إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، لقد خلق الله جل وعلا خلقه فدبرهم تدبيرا، ومن حكمته سبحانه وتعالى وعز أن فرق بين خلقه وفضل بينهم حكمة منه جل وعلا وتدبيرا، وهذه سنته في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله تعالى خلق جنس الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق جنس البشر فجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الله جل وعلا جنس البلدان والمدن فجعل أفضلها مكة المكرمة مكة المكرمة، وخلق الله جل وعلا الأشهر والأيام فجعل أفضلها شهر رمضان المبارك. وإن هذا الشهر الفضيل ليتفاضل فيما بينه، فالعشر الأواخر من رمضان أفضل من العشرين الأول، وكذلك في العشر الأواخر ليلة هي ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، هي أفضل الليالي على الإطلاق. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة التي خص الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأمم، هذه الليلة استودعها الله جل وعلا خيرًا عظيمًا، هي خيرٌ من ألف شهر. هذه الليلة هي واسطة عقد الليالي والأيام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى تحريها، ويدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيامها إيمانًا واحتسابًا. وكان من شدة عنايته صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر كان يعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلقد اعتكف العشر الأواخر من رمضان طوال عمره عليه الصلاة والسلام، لعل الله جل وعلا أن يوفقه لقيام ليلة القدر، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد أخفى الله جل وعلا عن العباد معرفة تلك الليلة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان. صح ذلك عنه من أوجه متعددة عنه صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها المسلمون، لا يفوتنكم هذا الأجر العظيم، الله الله في هذه الغنيمة الباردة، الله الله في هذا الكنز الثمين الذي جعله الله جل وعلا لهذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. شدوا مآزركم وأيقظوا أهلكم وأحيوا لياليكم،
لعل الله جل وعلا أن يوفقكم لقيام هذه الليلة الشريفة الفاضلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. عليكم بقيامها، عليكم بذكر الله جل وعلا كثيرا، عليكم بالدعاء، عليكم بالصدقة. حاولوا أيها العباد، حاولوا يا عباد الله، وجاهدوا أنفسكم وانتفضوا على أنفسكم في قضية المعاصي والذنوب والآثام. عليكم أن تعودوا إلى ربكم عودا حميدا. أصلحوا الطريق الذي بينكم وبين الله، فإن هذه الليالي الزاكيات هي من أفضل الليالي عند الله جل وعلا. فحري بالعبد حينما يقف بين يدي ربه، حري به أن يكون طاهر الثوب، نقي الذيل، سليم الصدر، أن يكون عبدا لله جل وعلا، ربانيا ممتثلا لأوامره مجتنبا نواهيه. عليك يا عبد الله أن تعلن منذ هذه اللحظة التوبة إلى الله جل وعلا من جميع الآثام والذنوب. عليك يا عبد الله أن تعلن الصلح مع الله جل وعلا، وذلك بترك الآثام وبترك المعاصي وبالابتعاد عن مستنقعات الرذيلة. عليك يا عبد الله أن تعلن الصلح مع الله جل وعلا، وذلك بالاستجابة لأوامره وبأداء فرائضه. عليك يا عبد الله منذ اللحظة أن تبتعد عن المشاحنات وعن الخصومات، فمن كان بينه وبين أحد من الناس مشاحنة أو خصومة فعليه منذ اللحظة أن يعلن السلام معه وأن يعلن الصلح معه، لأن العبد متى ما كان طاهر الصدر، نقي القلب، نظيف الذيل، فإن الله جل وعلا ينظر إليه نظر رحمة. أما أن يقف بين يدي ربه جل وعلا وهو قد انغمس في الآثام والذنوب وتعلقت به أوضار الكبائر والرذائل، فإنه في وضع غاية في الخطورة. فمن أراد التخلص فليخلص، ومن أراد النجاة فلينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وليهزم شيطانه الذي لا يريد له خيرا أبدا. اتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على هذه المواسم، فلعل فليلة خير من ألف شهر لعلك لا تدركها في العام القادم. الله الله عباد الله، باغتنام هذه الأوقات، الله الله، بإصلاح الذات وبتطهير القلوب وبسلامة الصدور، فعبد يقف بين يدي ربه جل وعلا موقفا سليما، بقلب سليم، وبصدر نظيف، وبطاعة لله جل وعلا، ينظر الله جل وعلا إليه نظر رحمة فيغفر له ما سلف وكان. صحت بذلك النصوص المتضافرة المتكاثرة المتحدة بتقرير هذا الأمر. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وأعانني وإياكم على طاعته ورضاه، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن جمعتكم هذه هي آخر جمعة في هذا الشهر الفضيل العظيم، وقد خص الله جل وعلا شهر رمضان وختمه بجملة من الأحكام والأعمال والمسائل، من ذلك زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين صاعا من الطعام،
كما صح بذلك الخبر عنه من حديث ابن عمر وغيره عليه الصلاة والسلام. وزكاة الفطر يا عباد الله طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن زكاة الفطر مكملة للصيام والقيام ومبعدة لكل ما من شأنه كان مكدرا لهذه العبادة الجليلة العظيمة، ولذلك هي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث ومما جرح صيامه. فتعاهدوها يا عباد الله، واتبعوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين فواجب على الأب الذي ينفق على أولاده وعلى زوجته وعلى كل من يمونه، واجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم، وذلك صاعا من طعام. والصاع قدره أهل العلم في وقتنا بكيلوين ونصف تقريبا أو بثلاثة كيلو إلا ربع من طعام أهل البلد، وأغلب طعام الناس في هذا الوقت هو الأرز كما لا يخفى. ولا بأس بإخراج الطحين، ولا بأس بإخراج الزبيب والتمر، لكن الرز أفضل لأنه طعام الناس في هذا الزمان. وبالنسبة لوقت إخراج زكاة الفطر، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهذا هو أفضل الأوقات. فبعد صلاة فجر يوم العيد ينبغي لك أن تخرج زكاة الفطر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد صلاة فجر يوم العيد يخرج الإنسان زكاة الفطر، وهذا هو أفضل الأوقات، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر. أما من أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين فهي صدقة من الصدقات، فليتق الله العبد فيما يتعبد به ربه جل وعلا، وعليه أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عبادة منصوصة ظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها أو أن يعمل ذوقه وحسه وهواه، وإنما يقف على قنطرة التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، ثم لما اشتكى الناس ضيق الوقت رخص فيها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. فمن أخرجها من أول الشهر أو أخرجها من أول العشر الأخير من رمضان هي صدقة من الصدقات، عليه أن يعيد زكاة الفطر في الوقت الذي حدده رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وتدفع زكاة الفطر أيها المسلمون إلى الفقراء من المسلمين، ويجوز للإنسان أن يوزع زكاة فطره على أكثر من شخص، ويجوز لمجموع من الناس أن يعطوا زكاة فطرهم لفقير واحد، كل هذا جائز ومشروع، الغرض إيصال هذه الصدقة إلى الفقراء وإلى المساكين. وعلى الإنسان أن ينظر في الأصلح الذي يعين الفقير ويقيم أوده. وعليكم يا عباد الله أن تتقيدوا بالطعام، فإنه هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقيدوا بالطعام فإنها عبادة مقصودة وأما النقود فلا يخرج منها زكاة الفطر. وحينما يأتي بعض الناس فيقولون حاجة الناس إلى النقود أكثر من حاجتهم إلى الطعام، نقول لهم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرشد إلى النقود مع وجود النقود في عصره عليه الصلاة والسلام، وإنما دعا إلى الطعام لأنه مقصود لذاته، وهي من الأمور التي فيها فكاك للإنسان وتخليص له من الذنوب والآثام، وفيها تكميل للعبادة. وينبغي على المسلم أن يكون متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وباب الصدقات مفتوح على مصراعيه، لن يغلق أبداً ما دامت السماوات والأرض. فإذا أردت الصدقة وإذا أردت البر والإحسان فعليك أن تلج أبواب الصدقات، فتبرع وأنفق ينفق عليك. أما زكاة الفطر فالله فيها، لا تتعرض لها بتغيير ولا تتعرض لها بتبديل، واتبعوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في إخراج زكاة الفطر بأن يدفع له مبلغا من المال ويقول له أخرج عني زكاة الفطر ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، مثل توكيل الجمعيات الخيرية، ومثل توكيل بعض الأشخاص الذين قد يكون الإنسان مشغولا ليلة العيد أو مسافرا. واعلموا يا عباد الله أن زكاة الفطر تتبع البدن، فأينما كنت تخرج زكاة فطرك، فإذا كنت في هذا البلد وأنت لست من أهله تخرج زكاة فطرك، وإذا كنت من أهل هذا البلد وسافرت إلى بلد آخر ليلة العيد تخرج زكاة الفطر في ذلك البلد الذي أنت فيه، لأن زكاة الفطر متعلقة ببدن الإنسان، متعلقة ببدن الإنسان. وواجب على الإنسان أيضا أن يخرج زكاة الفطر على كل من وجبت عليه نفقته، فإذا كان ينفق على أناس ممن تعهد والتزم الإنفاق عليهم فعليه إخراج زكاة الفطر. أما الخادمة وأما السائق وأما العامل فهؤلاء لا يخرج عنهم، وإنما هم يخرجون عن أنفسهم إذا كانوا قادرين ليلة العيد. أما إذا كانوا فقراء ومساكين فيعطون من الزكاة، لأن هناك من الناس من يعتقد بأن الخادمة في البيت أو السائق أو العامل في المزرعة أو في الشركة يخرج عنه كثيره، فهذا اعتقاد مغلوط، أما هم فهم الذين يدفعون، هم الذين يخرجون زكاة الفطر، إلا إذا كانوا فقراء فيعطون من زكاة الفطر. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لأن عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم أفتى بإخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولذلك يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. هذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، فعليكم بتعلمها يا عباد الله، واحرصوا على التفقه في دين الله جل وعلا، لأن التفقه في دين الله رتبة عليا ومكانة سنية ينبغي لكل عبد أن يتطلع إليها، لأن ديننا يأمرنا بالعلم والتعلم. وفقنا الله وإياكم لتعلم أحكام الدين على التمام، متبعين في ذلك سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، ووفقنا وجميع المسلمين لإدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، اللهم لا تجعلنا في أيامنا هذه من أهل التفريط والإضاعة، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل المعصية، نعوذ بالله من معصيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم إنا نعوذ بك من الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك، اللهم أعز به كلمتك، اللهم اجعله نصرا وعونا للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع المسلمين في أقطار الأرض، وفقهم اللهم للقبول وللرضا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.